أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 43 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة ومع آيات المنافقين عياذا بك اللهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآيات. في اللقاء السابق كان الحديث عن أولى آيات صفات المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ونواصل المسيرة إن شاء الله تعالى، فنقف اليوم بإذن الله عز وجل وقفة مع الآية الثانية في بيان صفات المنافقين، حيث يقول الله عز وجل عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الإجمال إلى التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى، فهذه الآية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله، وكذا الذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضمارهم الكفر وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن عاقبة خداعهم تعود عليهم، ومن فرط جهلهم لا يحسون بذلك لفساد قلوبهم، نسأل الله العافية. إذن يخادعون الله أي بإظهارهم الإيمان وإخفائهم الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين. وما يشعرون لا يعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم. بعد هذا الإجمال نشرع في شيء من التفصيل. يخادعون الله أي بإظهار إسلامهم الذي يعصمون به دماءهم وأموالهم ويحافظون على مناصبهم ومراكزهم، وليتحقق لهم ما يريدون من رغبة وينجون مما يخافونه من رهبة، وهم يظنون بذلك أنهم يخدعون المؤمنين أيضا والذين آمنوا، وهي معطوف على لفظ الجلالة، والمعنى ويخدعون الذين آمنوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، فيظن المؤمنون أنهم صادقون، وهم بذلك ما يخدعون إلا أنفسهم، أي ما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم، حيث منوها الأماني الكاذبة، وما يشعرون أي ما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم، مع أنهم يباشرونه ولكن لا يحسون به، كما تقول مر بي فلان ولم أشعر به. ومن فوائد هذه الآية مكر المنافقين، وأنهم أهل مكر وخديعة، لقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ولهذا قال الله تعالى عنهم في سورة المنافقين هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، فحصر العداوة فيهم لأنهم مخادعون. ومنها أي من فوائد الآية التحفظ من المنافقين، لأنه إذا قيل لك فلان يخدع فإنك تزداد تحفظا منه، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظا حذرا فلا ينخدع بمثل هؤلاء، فإن قال قائل كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه، فالجواب نعرفه بأن نتتبع أقواله وأفعاله، هل هي متطابقة أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لنا ويظهر أنه يحب الإسلام ويحب الدين، لكن إذا غاب عنا نسمع عنه بتأكد أنه يحارب الدين، عرفنا أنه منافق، فيجب علينا أن نحذر منه وأن نحذر منه. ومن فوائد الآية أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فهم يخادعون الله ويظنون أنهم قد نجحوا أو غلبوا، ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم، لقوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم. فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين. ومنها أن العمل السيء قد يعمي البصيرة فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة، لقوله تعالى وما يشعرون، أي ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. والشعور أخص من العلم، فهو العلم بأمور دقيقة خفية، ولهذا قيل إنه مأخوذ من الشعر، والشعر دقيق، فهؤلاء الذين يخادعون الله والرسول والمؤمنين لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم، لكن لا شعور عندهم في ذلك، لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم والعياذ بالله، فلا يشعرون بهذا الأمر. يخادعون الله والذين آمنوا تأتي كصفة ثانية من صفات المنافقين، وهي صفة تدل على غفلتهم وحمق تفكيرهم، فإنهم يحسبون أنهم بنفاقهم يخدعون الله سبحانه وتعالى، وهل يستطيع بشر أن يخدع رب العالمين؟ إن الله عليم بكل شيء، عليم بما نخفي وما نعلن،
عليم بالسر وما هو أخفى من السر، وهل يوجد ما هو أخفى من السر؟ نقول نعم، السر هو ما أسررت به لغيرك، فكأنه يعلمه اثنان، أنت ومن أسررت إليه. ولكن ما هو أخفى من السر ما تبقيه في نفسك ولا تخبر به أحدا، ما تبقيه في نفسك ولا تخبر به أحدا، أنه يظل في قلبك لا تسر به لإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فلا يوجد مخلوق يستطيع أن يخدع خالقه، ولكنهم من غفلتهم يحسبون أنهم يستطيعون خداع الله جل جلاله، وفي تصرفهم هذا لا يكون هناك سلام بينهم وبين الله، بل يكون هناك مقت وغضب. وهم في خداعهم يحسبون أيضا أنهم يخدعون الذين آمنوا بأنهم يقولون أمامهم غير ما يبطنون، ولكن هذا الخداع شقاء عليهم، لأنهم يعيشون في خوف مستمر، وهم دائما في قلق أو خوف من أن يكشفهم المؤمنون أو يستمعوا إليهم في مجالسهم الخاصة وهم يتحدثون بالكفر ويسخرون من الإيمان. ولذلك إذا تحدثوا لا بد أن يتأكدوا أولا من أن أحدا من المؤمنين لا يسمعهم، ويتأكدوا ثانيا من أن أحدا من المؤمنين لن يدخل عليهم وهم يتحدثون، والخوف يملأ قلوبهم أيضا وهم مع المؤمنين، فكل واحد منهم يخشى أن تفلت منه كلمة تفضح نفاقه وكفره. وهكذا فلا سلام بينهم وبين المؤمنين، والحقيقة أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يعلم نفاقهم، والمؤمنون قد يعلمون هذا النفاق، فإن لم يعلموه فإن الله يخبرهم به. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ألم يأتي المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا أنه رسول الله؟ ففضحهم الله أمام رسوله وأنزل قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بصدق رسالته، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الشهادة حق وصدق، لأنه جل جلاله يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق الرسالة، ولكنه في نفس الوقت يشهد بأن المنافقين كاذبون. كيف يتفق كلام الله مع ما قاله المنافقون ثم يكونون كاذبين؟ نقول: لأن المنافقين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم شهدوا بألسنتهم فقط أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن قلوبهم منكرة لذلك، مكذبة به. ولذلك فإن ما قاله المنافقون رغم أنه حقيقة إلا أنهم يكذبون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأن الصدق هو أن يوافق الكلام حقيقة ما في القلب، وهؤلاء كذبوا لأنهم في شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبرون عن واقع في قلوبهم، بل قلوبهم تكذب ما يقولون. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم يفضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين، وينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم بما يضمرونه في قلوبهم. إذن فخداعهم للمؤمنين رغم أنه خداع بشر لبشر، إلا أنه أحيانا تفلت ألسنتهم فتعرف حقيقتهم أو فتعرف حقيقتهم، وإذا لم يفلت اللسان جاء البيان من الرحمن سبحانه وتعالى ليفضحهم، وتكون حصيلة هذا كله أنهم لا يخدعون أحدا، فالله يعلم سرهم وجهرهم. فمرة يعين الله المؤمنين عليهم فيكشفونهم، ومرة تفلت ألسنة المنافقين فيكشفون أنفسهم. إذن فسلوك المنافق لا يخدع به إلا نفسه، وهو الخاسر في الدنيا والآخرة عندما يؤدي عملا إيمانيا فالله يعلم أنه نفاق، وعندما يحاول أن يخدع المؤمنين ينكشف، والنتيجة أنهم يعتقدون بأنهم حققوا لأنفسهم نفعا بينما هم لم يحققوا لأنفسهم إلا الخسران المبين، عياذا بك اللهم. فهم بهذا الخداع يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء، ولكن القرآن يصف حقيقة فعلتهم، فهم لا يخادعون المؤمنين، إنما يخادعون الله كذلك أو يحاولون، يخادعون الله والذين آمنوا. وفي هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة وأمام تفضل من الله كريم، تلك الحقيقة هي التي يؤكدها القرآن دائما ويقررها، وهي حقيقة الصلة بين الله والمؤمنين، إنه يجعل صفه صفهم ويجعل صفهم صفه وأمرهم أمره وشأنهم شأنه، يضمهم سبحانه وتعالى إليه ويأخذهم في كنفه، ويجعل عدوهم عدوه، وما يوجه إليهم من مكر إنما يكون موجها إليه سبحانه وتعالى. وهذا هو التفضيل والتفضل العلوي الكريم، التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتهم إلى هذا المستوى السامق، والذي يوحي بأن حقيقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق، والذي يثكب في قلب المؤمن طمأنينة لا حد لها، وهو يرى الله جل شأنه يجعل قضيته هي قضيته، ومعركته هي معركته، وعدوه هو عدوه، وهو يرى الله جل شأنه يجعل قضيته هي قضيته، ومعركته هي معركته، وعدوه هو عدوه، ويأخذه في صفه ويرفعه إلى جواره الكريم. فماذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم وأذاهم الصغير؟ وهو في ذات الوقت تهديد رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم، وإيصال الأذى إليهم، تهديد لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم، إنما هي مع الله القوي الجبار القهار، وأنهم إنما يحاربون الله حين يحاربون أولياءه، وإنما يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللئيمة. وهي الحق، وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا ويمضوا في طريقهم لا يبالون بكيد الكائدين ولا خداع الخادعين ولا أذى الشريرين، ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا. الحمد لله، ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا، ويعرفوا من الذي يحاربونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين. يهديكم الله ويصلح بالكم. ونعود إلى هؤلاء الذين يخادعون الله والذين آمنوا بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. يهديكم الله ويصلح بالكم. ظانين في أنفسهم الذكاء والدهاء. يهديكم الله ويصلح بالكم. ونعود إلى هؤلاء الذين يخادعون الله والذين آمنوا بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، ظانين في أنفسهم الذكاء والدهاء، ولكن يا للسخرية، يا للسخرية التي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إنهم من الغفلة بحيث لا يخدعون إلا أنفسهم في غير شعور. إن الله بخداعهم عليم، والمؤمنون في كنف الله، والمؤمنون في كنف الله فهو حافظهم من هذا الخداع اللئيم. أما أولئك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشونها، يخدعونها حين يظنون أنهم أربحوها وأكسبوها بهذا النفاق، ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين المؤمنين، وهم في الوقت ذاته يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه والنفاق الذي يظهرونه، وينتهون بها إلى شر مصير والعياذ بالله تعالى. يخادعون الله، والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. فإن هذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما يريد، أو يسلم لا له ولا عليه، أو يسلم، إما أن ينتج خداعه ويحصل له ما يريد أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنين كذلك لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصر، ثم هم في الآخرة لهم عذاب أليم. هم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم، بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. نعوذ بالله من النفاق وأهله، نعوذ بالله من النفاق وأهله. يخادعون الله والذين آمنوا، فالخدع أن توهم غيرك خلاف ما يظن أو يعتقد، أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه الذي تريد أن تنزله عليه. الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لننزله عما هو بصدده، من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره، وضب الخادع إذا أوهم الصائد إقباله عليه ثم خرج من باب آخر، وأصله الإخفاء. هذا ما حرره البيضاوي، وقد جعله الراغب أعم، فلم يعتبر فيما يخفيه الخادع أن يكون مكروها. وهذا المعنى لا يمتنع إسناده إلى الله تعالى وإلى المؤمنين، وهو ما تدل عليه صيغة المشاركة يخادعون. وقالوا إنه محال على الله وغير لائق بالمؤمنين، بل يستقبح لأنه عمل المنافقين. وقد جاء في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولما كان إخفاء شيء عن الله تعالى محالا فسروا مخادعتهم لله هنا وهناك بأنه خداع في الصورة لا في الحقيقة، وذلك أنه شرع أن يعاملوا معاملة المؤمنين، ولكنهم لا يجزون جزاءهم في الآخرة، بل يكونون في الدرك الأسفل من النار. فمعاملتهم الظاهرة غير جزائهم المغيب عنهم في الآخرة، كما أن عملهم الظاهر غير كفرهم الخفي في أنفسهم، فالجزاء من جنس العمل. ولكن عملهم خداع، ومقابله حق صورته صورة الخداع، ولكنه لا غش فيه، لأن النصوص صريحة في كفر المنافقين. والتحقيق أن فعل المشاركة هنا خاص بالفاعل المسند إليه فعله، وهم المنافقون. وصيغة فاعل لا تطرد فيها المشاركة بالفعل كعاقبة اللص، وقد تكون مقدرة أو باعتبار الشأن أو القصد. ومن التكلف قول بعضهم إنه عبر عن مخادعتهم للرسول عليه الصلاة والسلام بمخادعة الله تعالى. وقال الإمام محمد عبده: العمل الظاهر الذي لا يصدقه الباطن إذا قصد به إرضاء آخر يسمى في اللغة مداجاة ومداراة ومخادعة. فإن كان يقصد به المخادعة فظاهر، وإلا فيكفي لصحة الإطلاق أن العمل عمل المخادع لا عمل الطائع الخادع. وهذا مراد القرآن من مخادعة هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب المؤمنين بالله إيمانا ناقصا، لم يقدروا الله فيه حق قدره. ويستحيل أن يقصد المؤمن بالله تعالى مخادعته، ولكنهم لجهلهم بالله ظنوا به ما سوغ وصفهم بما ذكر عنهم. قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم. أقول: وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: وما يخادعون إلا أنفسهم، وهو دليل على ما قلناه آنفا من صيغة فاعل، والمشاركة هنا للإشارة إلى أنهم هم الخادعون المخدوعون. وقراءة الجمهور يخدعون نص في أن مخادعتهم لله وللمؤمنين لا تأثير لها فيهما، فهي بالنسبة إليهم صورية. وفي الحقيقة أن القوم يخدعون أنفسهم، لأن ضرر عملهم خاص بهم وعاقبته وبال عليهم وحدهم. ثم ضرب الأستاذ مثالا: إذا رجع الإنسان إلى نفسه وأصغى لمناجاة سره، يجد عندما يهم بعمل شيء أن في قلبه طريقين، وفي نفسه خصمين مختصمين، أحدهما يأمره بالعمل وسلوك الطريق الأعوج، وآخر ينهاه عن العوج ويأمره بالاستقامة على المنهج، ولا يترجح عنده باعث الشر ولا يجيب داعي السوء إلا إذا خدع نفسه بعد المشاورة والمذاكرة المطوية فيها وصرفها عن الحق وزين لها الباطل. وهذه الشؤون النفسية في غاية الخفاء تكون المنازعة ثم المخادعة ثم الترجيح، ويمر ذلك كله كلمح البصر، وربما لا يلتفت إليه الإنسان بفكره. ولذلك قال: وما يشعرون، فإن الشعور هو إدراك ما خفي. أقول: قال الراغب بعد ذكر الشعر، بعد ذكر الشعر بفتح الشين وسكون العين وفتحها من مفرداته: وشعرت أصبت الشعر، ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علما، هو في الدقة كإصابة الشعر. ومنه يسمى الشاعر شاعرا لفطنته ودقة معرفته. فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم ليت شعري، وصار في التعارف اسما للموزون المقفى من الكلام. أقول: ويناسب هذا الشعار بالكسر للكساء الباطن الذي يمس شعر الإنسان. والمعروف في كتب اللغة أن شعر به كنصر وكرم، يشعر شعرا وشعرا بالكسر والفتح. وشعورا معناه علم به أو علم به وفطن له وأدركه. والفطنة تتعلق بالأمور الدقيقة. وأطلق بعض المفسرين أن الشعور إدراك المشاعر أي الحواس الخمس، والتحقيق أنه إدراك ما دق من حسي وعقلي. فلا تقول شعرت بحلاوة العسل وبصوت الصاعقة وبألم كي النار، وإنما تقول أشعر بحرارة ما في بدني وبملوحة أو مرارة في هذا الماء إذا كانت قليلة، وهيمنة وراء الجدار. وما ورد في القرآن من هذا الحرف، لعلها همهمة وراء الجدار، وما ورد في القرآن من هذا الحرف يدل على هذا المعنى، أي إدراك ما فيه دقة وخفاء. فمعنى نفي الشعور وما يشعرون نفي الشعور عن المنافقين في مخادعتهم لله تعالى، أنهم يجرون في كذبهم وتلبيسهم وريائهم على ما ألفوا وتعودوا، فلا يحاسبون أنفسهم عليه ولا يراقبون الله فيه، وما كلهم يؤمنون بوجود الله وإحاطة علمه. ومن يؤمن بوجوده لم يتربى على خشيته ومراقبته، ولا يفكر فيما يرضيه وفيما يغضبه، فهو يعمل عمل المخادع له وما يشعر بذلك. وأما مخادعتهم للمؤمنين فظاهرة، لأنهم اتخذوهم أعداء وهم عاجزون عن إظهار عداوتهم، فأعمالهم التي يقصدون بها إرضاء المؤمنين كلها فأعمالهم التي يقصدون بها إرضاء المؤمنين كلها خداع ورياء. وأما سر مخادعتهم وفلسفتها فهؤلاء المغرورون إذا عرض زاجر الدين بينهم وبين شهواتهم قال لهم من أنفسهم ما يسهل لهم أمره من أمل في الغفران أو تأويل إلى غير المراد أو تحريف إلى ما يخالف القصد من الخطاب، وذلك بما رسخ في نفوسهم من ملكات السوء المغشات بصور من العقائد الملونة لما قد يتجلى للأعين فيما يسمونه إيمانا وما هم في الحقيقة بمؤمنين، وإنما هم خادعون مخدوعون، ولكنهم لما عمي عليهم من أمر أنفسهم لا يشعرون لأن ذلك يمر في أنفسهم وهم عنه غافلون. وفرق ظاهر بين ما تستحضره النفس من المعلومات وتستعرضه عندما تسأل عنه وما هو راسخ فيها من تلك المعلومات بصيرورته ملكة في النفس متصرفة في الإرادة باعثا لها على العمل. فمن المعلوم ما هو ثابت في النفس ممتزج بها، ومن المعلوم ما يلاحظ الإنسان أنه عنده فهو صورة عند النفس تستحضره عند المناسبة ويغيب عنها عند عدمها لأنه لم يشر به القلب ولم يمتزج بالنفس، فيصير صفة من صفاتها الراسخة التي تزايلها. فهؤلاء على الجملة الذين يخدعون أنفسهم ويخادعون الله تعالى عندهم علم حقيقي تنبعث عنه أعمالهم وإن كان باطلا في نفسه، وهو تصديقهم بما في شهواتهم من المصلحة لذواتهم، وهذا الذي رجح عندهم اختيار ما فيه قضاؤها والانصباب إلى ما تدعو إليه، وهو ما أنساهم ما كانوا خزنوا في أنفسهم من صور الاعتقادات الدينية فأبعدهم ذلك عن الاعتقاد الحقيقي الذي يعتد به وجعله رسما مخزونا في الخيال لا أثر له في الأفعال، يدعونه بألسنتهم وتكذيبهم في دعواهم أعمالهم وأحوالهم، ولذلك نسبوا إلى الدعوة القولية ولم يقل فيهم ما قال في ذلك الفريق الأول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فإنه هناك ذكر إيمانهم وقف عليه بذكر العمل الذي يشهد له، ومن هنا يعلم ما الإيمان الذي يعتد به في القرآن، وهو يظهر لمن يقرأ القرآن ليحاسب به نفسه ويزن إيمانه وأعماله لما يحكم به على إيمان قلبه. لا لمن يقرأه على أنه قصة تاريخية مات من يحكي عنها، فكل مؤمن بالله واليوم الآخر لا يصدر في عمله عن شهواته ولا يمنعه من ركوب خطيئاته، فاعتقاده إنما هو خيال لا يعلو عن لفظ في مقال ودعوى عند جدال. فإذا ركن إلى هذا المعتقد فهو خادع لنفسه، مخادع لربه، يظن أن علام الغيوب لا ينظر إلى ما في القلوب، فشتان شتان بين حقيقة الإيمان التي هي تصديق وأفعال، وبين هذا الادعاء الذي يكون من أولئك الذين يقولون. ومن الناس من يقول فقط آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والنتيجة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذه صفة المنافقين، يخادعون الله، يظهرون لا إله إلا الله، يريدون بأن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم، وفي أنفسهم غير ذلك. إنه المكر والخديعة، والمكر والخديعة من الشنائع في هذا الدين. وقد ورد أو روي المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. يقول قيس بن سعد فيما أخرجه البيهقي، قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت أمكر هذه الأمة. إذن قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير: فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية، لينجو مما هو له خائف مخادعا، فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباع سبيعا والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطل، وذلك من فعله. وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها حياض عطبها ومجرعها بها كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل له بها. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قد يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. قال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافق عند كثير: خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله أي يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم. وقيل قال ذلك لعملهم عمل المخادع، وقيل في الكلام حذف تقديره يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله الحسن وغيره، وجعل خداعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم خداعا له لأنه دعاهم برسالته. وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله، ومخادعتهم ما أظهروه من الإيمان خلاف ما أبطنوه من الكفر، ليحقنوا دماءهم وأموالهم ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا. وهم بذلك يفسدون إيمانهم وأعمالهم، وما يخدعون إلا أنفسهم نفي وإيجاب، أي ما تحل عاقبة الخدع إلا بهم. ومن كلام العرب: من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه، من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه. وهذا صحيح، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه. ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله، إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع. قد تقدم من قوله عليه السلام أنه قال: لا تخادع الله، فإنه من يخادع الله يخدعه الله، ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا: يا رسول الله، وكيف يخادع الله؟ قال: تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره. ولذلك مزيد عند قوله تعالى: الله يستهزئ بهم. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا، وإنما ذلك في الدنيا. وفي الآخرة يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال أهل اللغة: شعرت بالشيء أي فطنت له. ومنه الشاعر لفطنته، لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني. ومنه قولهم: ليت شعري، أي ليتني علمت. وفي الآية: خادعون الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن القيس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ونشهد أن صاحبكم صادق، فإذا خلوا لم يكونوا كذلك، فنزلت هذه الآية. فالخديعة الحيلة والمكر، وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء، والمخدع بيت داخل البيت تختفي فيه المرأة. ورجل خادع إذا فعل الخديعة سواء حصل مقصوده أو لم يحصل، فإذا حصل مقصوده قيل قد خدع، وانخدع الرجل استجاب للخادع سواء تعمد الاستجابة أو لم يقصدها. والعرب تسمي الدهر خداعا لتلونه بما يخفيه من خير وشر. وفي معنى خداعهم الله خمسة أقوال: أنهم كانوا يخادعون المؤمنين فكأنهم خادعوا الله، رواه ابن عباس واختاره ابن قتيبة. والثاني أنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه، كما في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قاله الزجاج. والثالث أن الخادع عند العرب الفاسد، وأنشدوا: أبيض اللون لذيذ طعمه طيب الريق إذا الريق خدع، أي فسد، رواه محمد بن القاسم عن ثعلب عن ابن الأعرابي. قال ابن القاسم: فتأويل يخادعون الله يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر. والرابع أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بينهم كان خداعا. والخامس أنهم كانوا يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان به. قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: وما يخادعون إلا أنفسهم، وقرأ الكوفيون وابن عامر: يخدعون. والمعنى أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم، ومتى يعود وبال خداعهم عليهم؟ فيه قولان: أحدهما في دار الدنيا، وذلك بطريقين: أحدهما بالاستدراج والإمهال الذي يزيدهم عذابا، والثاني باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أحوالهم التي أسروها. والقول الثاني أن عود الخداع عليهم في الآخرة، وفي ذلك قولان: أحدهما أنه يعود عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين، وذلك قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. والثاني أنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم، فإذا رأوهم طمعوا فيما في نيل راحة من قبلهم فينادونهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيجيبونهم إن الله حرمهما على الكافرين. قوله تعالى وما يشعرون، أي وما يعلمون. وفي الذي لم يشعروا به قولان، أحدهما أنه اطلاع الله نبيه على كذبهم قاله ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أنه إصرارهم بأنفسهم بكفرهم قاله ابن زيد رحمه الله تعالى. ونأتي إلى الخلاصة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، حيث اختلف المتأولون في قوله تعالى يخادعون الله، فقال الحسن بن أبي الحسن المعنى يخادعون رسول الله، فأضاف الأمر إلى الله تجوزا لتعلق رسوله صلى الله عليه وسلم به، ومخادعتهم في تحيلهم في أن يفشي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لهم أسرارهم، فيتحفظون مما يكرهونه ويتنبهون من ضرر المؤمنين على ما يحبونه. وقال جماعة من المتأولين بل يخادعون الله والمؤمنين، وذلك بأن يظهروا من الإيمان خلاف ما أبطنوا من الكفر، ليحقنوا دماءهم ويحرزوا أموالهم، ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا وفازوا، وإنما خدعوا أنفسهم لحصولهم في العذاب وما شعروا بذلك. واختلف القراء في يخادعون الثاني، فقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو يخادعون، وقرأ عصام وابن عامر وحمزة والكسائي وما يخدعون، وقرأ أبو طالوت عبد السلام ابن شداد والجارود ابن أبي سبرة يخدعون بضم الياء، وقرأ قتادة ومورق العجلي يخدعون بضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال وشدها. فوجه قراءة ابن كثير ومن ذكر إحراز تناسب اللفظ فوجه قراءة ابن كثير ومن ذكر إحراز تناسب اللفظ، وأن يسمي الفعل الثاني باسم الفعل الأول المسبب له، ويجيء ذلك كما قال الشاعر عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فجعل انتصاره جهلا. ويؤيد هذا المنزع في هذه الآية أن فاعل قد تجيء من واحد كعاقبت اللص وطارقت النعلة. وتتجه أيضا هذه القراءة بأن ينزل ما يخطر ببالهم ويهجس في خواطرهم من الدخول في الدين والنفاق فيه والكفر في الأمر وضده في هذا المعنى بمنزلة مجاورة أجنبيين، فيكون الفعل كأنه من اثنين. وقد قال الشاعر الكميت: تذكر من أني ومن أين شربه، يؤامر نفسية كذي هجمة الأبل. وقال غيره وغيره. طيب، وخادعت الرجل بمعنى أعملت التحيل عليه. فيخدعون يعملون أعمالا ينتقصون لما كان المعنى وما ينقصون ويستلبون إلا أنفسهم، كما في قوله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نعم، فيخادعون، يقال خادع من واحد لأن في المخادعة مهلة، وما يشعرون معناه وما يعلمون علم تفطن وهداية. وألفت النظر إلى قوله تعالى في سورة النساء هناك خادعون الله وهو خادعهم، على أنها صفة من الصفات التي هي من صفات الكمال لله عز وجل. وذكر يخادعون مع أنها من صفات النقص لما فيها من خداع ومكر، ويأتي بعدها يخادعون الله وهو خادعهم، نقول هذا من باب المشاكلة اللفظية، من باب المشاكلة اللفظية. خادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم، الله يستهزئ بهم. كل ما ورد في هذه الصفات من هذه المعاني إنما هو على سبيل المشاكلة اللفظية، وهي في حق العبد صفات نقص، وفي حق الله عز وجل صفات كمال. يخادعون الله والذين آمنوا، أي يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه ليدفعوا عنهم أحكام الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم عاد عليهم باطلاع الله تعالى، بإطلاع الله تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنين على أسرارهم وافتضاحهم وما يشعرون وما يعلمون ذلك. بذا أكون بفضل الله تعالى قد وقفت على أهم أقوال المفسرين حول تلك الآية، واستكملت بها وقت المحاضرة دون أن أشرع في غيرها من الآيات، وذلك لحرصنا على أن نجمع أكبر قدر من المعاني التي تدور حول الآية، ليكون زبدة التفاسير مجموعة في الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بإذن ربنا سبحانه وتعالى الكريم العزيز. ثم يأتيك بعد ذلك ثالث الآيات في صفات المنافقين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعوذ بالله تعالى. الآية العاشرة من سورة البقرة، الثالثة في صفات المنافقين، موضوع لقائنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما موعدنا، لا غدا إيه؟ غدا الجمعة، غدا الجمعة إن شاء الله بنكون موعدنا في خطبة الجمعة إن شاء الله، بتستغرق هذا الوقت منا فلا نستطيع أن نعطي الدرس الذي هو بين الثالثة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ولا الثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، لكن الليلة يوم الخميس إن شاء الله مساء نأتي على تفسير سورة الفلق بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا، وشكر الله لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالمناسبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علي أثناء الدرس
دون أن أقطع درسي وأرد عليه، وكنت أتولى هذه المهمة بعد الدرس، أرد السلام على من سلم علي، لكن لهم يومان في النت أو أكثر عملوا عملية يسمونها إيه؟ انتقاء التعليقات أو كذا، حذف أو هو حذف، يعني لا أجد تعليقات فأرد السلام على من سلم، فليس هذا من تقصيري وليس هذا بملكي، وإنما هو من شغل الفيسبوك هذا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.